العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته وبكثرة التكرار يكثر نفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت التواب الرحيم. قال شيخنا وأستاذنا العلامة المفسر الدكتور محمد بكر إسماعيل في كتابه المسمى بدراسات في علوم القرآن، المبحث السابع، أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، قال: هذا بحث تاريخي، يعني يتوقف على معرفة التاريخ والزمن، مداره على النقل والتوقف. القاعدة في مبناه على النقل، مبنى على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مجال للعقل فيه. ده مش مسألة اجتهادية تقيس النظير على النظير والشبيه على الشبيه إلا بالترجيح، ولا مجال للعقل فيه إلا بالترجيح بين الأدلة، بين الأدلة التي وردت في مثل هذا، أو الجمع بينها فيما ظاهره التعارض. شأنه في ذلك شأن كثير من مباحث علوم القرآن، كمعرفة المكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، ولهذا البحث فوائد منها. مهم البحث ده، مهم جدا بالنسبة للفقيه. أول مهام هذا البحث تمييز الناسخ من المنسوخ. معرفة التاريخ تعين على معرفة الناسخ من المنسوخ عند التعارض الذي لا يستطيع للفقيه أن يفكه بالجمع، فيما إذا وردت آيتان أو آيات على موضوع واحد وكان الحكم في إحدى هذه الآيات يغير الحكم في الأخرى. مهم جدا البحث ده. معرفة تاريخ التشريع الإسلامي ومراقبة سيره التدريجي. نعرف بقى يعني التشريع جه إزاي واتدرج إزاي وإيه الحكمة من هذا التدرج. واخد بالك، ده مهم أيضا لعقيدة المسلم ولقلبه. قال: والوصول من وراء ذلك إلى حكمة الإسلام وسياسته في أخذه الناس بالهوادة والرفق، لأنه كان يستطيع أن ينزل جملة واحدة والناس يجب عليهم أن يعملوا به جملة واحدة، ولكن رفقا من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه الرحمن الرحيم أنزله منجما مفرقا حتى يعطي الناس إمكانية ومساحة لتطبيق الآيات على حسب قدرتهم وإمكانهم، والبعد بهم عن غوائل الطفرة والعنف. غائلة الشيء يعني الأمر الذي يخشى منه، اللي هي بنقول هي في اللغة أصلها للداهية، دواهي الزمان، سواء في ذلك هدم ما مرضوا عليه من باطل. يعني مش هيجي مرة واحدة يقول لهم يلا حدش يشرب خمرة وهم ليل نهار معها وهم لا يستطيعون مفارقتها مرة واحدة. أناس تعلقوا بها كتعلقهم بالماء والهواء، مرة واحدة تحرم عليهم ذلك، يكون أمرا صعبا شديدا الانفكاك عنهم. قال: سواء في ذلك هدم ما مرضوا عليه من باطل. مرضوا يعني كأنهم استمروا عليه من باطل، وبناء ما لم يحيطوا بعلمه من حق. سواء في ذلك هدم ما مرضوا عليه من باطل وبناء ما لم يحيطوا بعلمه من حق، وإظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل. الله، ده انتوا عارفين أول ما نزل وآخر ما نزل، وده نزل إمتى، وده نزل بالليل، وده نزل بالنهار. بتعملوا كده ليه؟ لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. بتعملوا كده ليه؟ بنهتم به. هل هناك أحد اهتم بكلام أحد كاهتمام المسلمين بكلام رب العالمين؟ ليس هناك غير المسلمين فعلوا هذا وأنشأوا علوما وأنشأوا قواعد وأنشأوا مبادئ من أجل ذلك. إظهار العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل وآخر ما نزل، كما عرف مكيه ومدنيه. يقول لك مكية ومدنية، شيل النقط، عندكم نقط؟ مكية ومدنية عندي، لا مكيه ومدنيه وسفريه وحضريه من غير نقط إلى غير ذلك. ولا ريب يعني الذي نزل بمكة والذي نزل بالمدينة، والسفر يعني ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر، والحضر ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم مقيم، إلى غير ذلك من الأنواع التي سيأتي النص عليها وذكرها العلماء في كتبهم. ولا ريب أن هذا مظهر من مظاهر الثقة به. إنه كتاب فريد عجيب، حفظ فيه الأحوال التي نزل عليها، مش حفظ نفسه، ده حاجة غريبة عجيبة، ده حفظ الأحوال التي نزل عليها القرآن، السفر والحضر والمكي والزمان والمكان، كل ذلك من الأحوال التي نزل عليها القرآن، هذه الأحوال أيضا حفظت. وهذا تصديق لقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إظهار طيب، ودليل على سلامته من التغيير والتبديل. كتاب يحفظ بأحواله، هل يبدل؟ هل يغير؟ ده المسلمون حفظوا البيئة المحيطة بالقرآن الكريم، فما بالك بحفظ القرآن الكريم؟ هذا شيء عظيم وأمر جليل. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نعم صحيح، ذلك اللي هو عدم التبديل فوز عظيم من الله سبحانه وتعالى، أن وصل إلينا الكتاب واستمر على حاله منذ إنزاله إلى الآن، هذا أمر عجيب ومحير. ويضاف إلى هذه الفوائد فائدة أخرى، وهي معرفة الوحدة الموضوعية للقرآن عن طريق ربط أول ما نزل منه بآخر ما نزل. وحدة موضوعية لها دلالة معينة، أول ما نزل وآخر ما نزل، والعلاقات التي بين الآيات بعضها مع بعض، والعلاقات التي بين أول ما نزل وآخر ما نزل، كل ذلك يعطيك مزيدا من المعاني، مزيدا من الأحكام، مزيدا من الأسرار. فإن من ينظر في أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل يعرف الصلة الوثيقة بين آياته كلها، الترابط، القرآن نزل مترابط في ألفاظها ومعانيها ومراميها، ويتبين له بوضوح أن أول ما نزل مقدمة تقود الباحث إلى ما في هذا الكتاب العزيز من مقاصد وعبر وأحكام وحكم، وآخر ما نزل، إن أول ما نزل وآخر ما نزل معطوف على أول، إن أول ما نزل وآخر ما نزل يوجز اختصر كل ما ورد فيه من تلك المقاصد والعبر، يعني يأتي الأول مفصلا للأحوال مبينا للأحكام، ويأتي الآخر كأنه اختصار لما سبق، وهذا من قبيل التعليم، يؤتى إليك بالتفصيل ثم بعد ذلك يؤتى إليك بالاختصار. ولذلك بعدما يسوق العلماء الأبحاث يقولون في نهايتها: والحاصل كذا وكذا وكذا، كأنهم يريدون بذلك أن ينسجوا على نسج الكتاب العظيم والأحكام والحكم فيلتقي. لا، وآخر ما نزل يوجز كل ما ورد فيه من المقاصد والعبر والأحكام والحكم فيلتقي الآخر بالأول في نسق واحد، كله ماسك في بعضه، الأول يدلك على الآخر والآخر يدلك على الأول في نسق عجيب غريب لا تجده إلا في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ونسج فريد لا تناقض فيه ولا اختلاف، كما ستعرف ذلك عند معرفة أول ما نزل من الآيات وآخر ما نزل على الصحيح من أقوال المحققين. وإني لا أتتبع هنا أول ما نزل وآخر ما نزل في وإني لا أتتبع هنا أول ما نزل وآخر ما نزل في كل باب من أبواب العبادات والمعاملات، أو في كل ضرب من أضرب الآداب الشرعية والأخلاق المرعية، فذاك أمر عسير يحتاج تتبعه واستقصاؤه إلى طاقات فكرية وعملية لا تتوفر لأمثالي. الله، ده عايز مجامع، عايزة حاجة زي يعني مؤسسات علمية ضخمة جدا جدا، تنشئ مجموعات علمية للبحث في هذه الأقضية. فالأمر يحتاج إلى دراسة، والقرآن ما زال حمال لأوجه وعلومه لا تنتهي. ولكني أتكلم هنا عن أول ما نزل بإطلاق وآخر ما نزل على الراجح من أقوال العلماء بإطلاق. أول ما نزل بإطلاق، اتفق جمهور المحققين على أن أول ما نزل من القرآن الكريم بإطلاق أوائل سورة العلق إلى قوله جل شأنه علم الإنسان ما لم يعلم، وذلك لما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد لليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في غار حراء، يعني جاء الوحي. فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، إلى آخر الحديث. وفي بعض الروايات حتى بلغ ما لم يعلم. وهناك أحاديث كثيرة غير هذا الحديث تفيد صراحة بوضوح شديد أن هذه الآيات من سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن الكريم. ضربنا صفحا عن ذكرها مخافة التطويل، والفائدة تحققت بما ذكره إمامنا وشيخنا واكتفى به عما ذكره الأئمة، لأنه يفيد ما ذكر. وقيل إن أول ما نزل من القرآن أوائل سورة المدثر، قيل إن أول ما نزل من القرآن أوائل سورة المدثر. واستدل أصحاب هذا القول بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت جابر ابن عبد الله أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ باسم ربك، وفي رواية نبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أحدثكم ما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستنبطت الوادي، فاستبطنت يعني نزل بطن الوادي. نزل في رواية، زاد في رواية فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل، زاد في رواية جالس على عرش بين السماء والأرض، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. لكن هذه الرواية ليست نصا فيما نحن بسبيله من إثبات أول ما نزل من القرآن إطلاقا، بل تحتمل أن تكون حديثا عما نزل بعد فترة الوحي. الوحي فترة يعني لم ينزل ثم بعد ذلك نزل مرة ثانية، فده تبقى باعتبار ما فطر، يبقى أول ما نزل بعد فتور الوحي مش أول ما نزل على الإطلاق. وذلك هو الظاهر من رواية أخرى رواها الشيخان أيضا عن أبي سلمة عن جابر أيضا، فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء قبل السماء يعني في جهة السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت على وزني فرحت، جثثت فرحت معناه ثقل جسمي عن القيام، مش قادر يقوم، لا يستطيع. وسببه كما قال شيخنا فزعه، فرحت جثثت. قال حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني، فزملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان. فظاهر هذه الرواية يدل على أن جابرا استند في كلامه على أن أول ما نزل من القرآن هو المدثر إلى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث عن فترة الوحي أي فطوره، وكأنه لم يسمع بما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي قبل فترته من نزول الملك على الرسول صلى الله عليه وسلم في حراء بصدر سورة اقرأ كما وردت كما روت عائشة، فاقتصر في إخباره على ما سمع ظنا أنه ليس هناك غيره. يبقى ده اسمه إيه؟ مبلغ علم الراوي، اجتهادا منه، مبلغ علمه، غير أنه أخطأ في اجتهاده بشهادة الأدلة السابقة في القول الأول، وهذا مقبول، اجتهد وأخطأ، ظن أن هذا أول ما نزل على الإطلاق اعتمادا على ما سمع وعلى فهمه، ولكن هذا مخالف لما سبق ذكره من الأدلة، ومعلوم أن النص يقدم على الاجتهاد، هو ده اجتهاده، اجتهاد جابر، ولكن ما سبق نص في أن أول ما نزل سورة اقرأ، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، يعني ما ذكر عن ذكر عن جابر يتطرق إليه الاحتمال. احتمال إيه؟ احتمال إن هو يكون يقصد الإيه؟ لا، ده ما هو فاهم، ده سيدنا جابر فهم الرواية وقال إن أول ما نزل هو سورة المدثر، فعورض في ذلك وقالوا له لا، ده أول ما نزل سورة اقرأ، احنا سمعنا سورة اقرأ، قال لا، ده أول ما نزل هو سورة المدثر، واخد بالك؟ طيب هو العلماء لما فكروا، فكروا ازاي؟ هو فهم كده منين؟ ده فهم كده من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم عن أول ما نزل بعد فترة الوحي، فكأنه ظهر في ذهنه إن ده أول ما نزل مطلقا، ولم يلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن أول ما نزل بعد فترة الوحي، فأخبر عن المقيد بالمطلق اجتهادا منه. طيب والاجتهاد ده إذا عورض بنص ما الذي يكون؟ يسقط هذا الاجتهاد في مقابلة النص، لأن ما سبق نص على أن أول ما نزل اقرأ. طيب رقم اثنين، سيدنا الشيخ بيستنبط أو بيجتهد أيضا ويقول وأن الدليل، الدليل اللي هو فهم منه سيدنا جابر تطرق إليه الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل كثاه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، فبطل إذن القول الثاني وثبت الأول. ده سيدنا الشيخ نقل من مناهل العرفان. أقول ولعل جابر ابن عبد الله أراد أن أوائل المدثر نزل في أوائل الرسالة، ده بيجمع بقى سيدنا الشيخ هنا، وآيات سورة العلق نزلت في بدء النبوة، وبذلك يرتفع الإشكال. يعني في شيء نزل في أوائل النبوة وفي شيء نزل أوائل الرسالة، فسيدنا جابر اعترض يعني معتمدا على أن المدثر أول ما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة، وكان السائل بيقول له ما أول ما نزل حيث كان رسولا؟ قال له المدثر، قال له لا اقرأ، قال له لا المدثر أول ما نزل باعتبار كونه رسولا، وأما اقرأ أول ما نزل باعتبار كونه نبيا، بس كده وخلصت. وهذه من الفتوحات القيمة بدليل قوله قم فأنذر. الله، قم فأنذر يعني أمر بتبليغ الوحي، والأمر بتبليغ الوحي يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بلغ مبلغ الرسالة. وهذا الكلام يعني أن سيدنا رسول الله كان في البداية نبيا، ثم بعد ذلك توجهت إليه الرسالة فصار رسولا. ده كلامه بيفيد هذا. وهذه من الأبحاث اللطيفة. أو أن آيات المدثر من أوائل ما نزل، يعني من، خلي بالك، مش، ما هو في فرق من بين قوله من أوائل وبين قوله أوائل. أوائل يعني أولية مطلقة، من يعني من جملتي، قد يكون معها غيرها. لا أول ما نزل على الإطلاق، والله أعلم آخر ما نزل. اختلف العلماء في آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق اختلافا كثيرا، وأرجع شيخنا رضي الله عنه هذا الاختلاف لعدم وجود أثر صحيح مسند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد عليه في تحقيق ذلك على وجه يقطع الخلاف. ما فيش حاجة واضحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيل الالتباس. وقد انتهت أقوال العلماء في هذا الأمر إلى 10 أقوال، أشهرها 4. الأول آخر ما نزل قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس، وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 9 ليال، ثم مات لليلتين خلتا من ربيع الأول. يبقى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ربيع الأول، وكان ميلاده 12 ربيع الأول. ده على أحد الأقوال. الثاني أن آخر ما نزل هو قول الله تعالى في سورة البقرة أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أخرجه البخاري عن ابن عباس والبيهقي عن ابن عمر. الثالث أن آخر ما نزل آية الدين في سورة البقرة أيضا، وهي قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله سبحانه والله بكل شيء عليم، وهي أطول آية في القرآن. أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب أو المسيب أنه بلغه أنه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين، أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين. عهدا يعني زمانا، يعني دي قريبة. أخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا، يعني آخر نزول القرآن، وآية الدين. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بما قاله السيوطي. حتة حلوة، لأن السيوطي مش حاطب ليل بقى، هو ده مجتهد، هو ده شغال، ده بيجمع ما بين الروايات، ده له انفرادات، ده له فهومات، فظلمه من قال عنه بأنه حاطب ليل. رضي الله عنه من أن الظاهرة أنها نزلت دفعة كترتيبها في المصحف لا أنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح. عايز يقول إن الكل صحيح وإن كله نزل معا دفعة واحدة، وأن من قال بأن هذا أول ما نزل يعني لم ينفي غيره، ما قالش هذا أول ما نزل فقط وأن غيره لم يكن من أول ما نزل، لا، ده أول ما نزل ده جملة أشياء. كل واحد أخبره عن هذا الكل ببعضه. قال: ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بما قاله السيوطي رضي الله عنه من أن الظاهرة أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، لأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح. قال الأزرقاني في مناهيل العرفان بعد أن سرد هذه الأقوال: ولكن النفس تستريح إلى أن آخر هذه الثلاث نزولا هي قوله تعالى: واتقوا الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذلك لأمرين: أحدها ما تحمل هذه الآية في طياتها من الإشارة إلى ختام الوحي والدين. ألا ده الآية دي كده فيها أسرار وفيها معاني وفيها حكم، يعني من شأنها أن تناسب ختام دين الله سبحانه وتعالى بسبب ما تعث عليه من الاستعداد ليوم الميعاد. خلاص انتهت الأحكام، استقرت المبادئ والمقاصد، واستقرت العقيدة، استعدوا للرحيل إلى الله سبحانه وتعالى ليوم الميعاد. وما تنوه به من الرجوع إلى الله واستيفاء الجزاء العادل من غير غبن ولا ظلم، من غير نقص. وذلك كله أنسب بالختام من آيات الأحكام المذكورة في سياقها، بخلاف الآيات الأخرى. آية الدين ديت آية تشتمل على الأحكام وغيرها كذلك. فين تاني؟ احنا بنقول آية الدين والربا ما آية أحكام، لكن آت واتقوا يوما لا، ده ديت من شأنها الختام بها، لأنها تبين، يعني تحث المؤمن وتأمره بأن يستعد للقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ثانيهما، أي من الأوجه التي ترجح أن آية واتقوا يوما آخر القرآن نزولا، التنصيص في رواية ابن أبي حاتم السابقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزولها 9 ليال فقط، 9 ليال، ومن شأن 9 ليالي ألا ينزل فيها شيء من القرآن، ولم تظفر الآيات الأخرى بمثل نصه. الرابع أن آخر ما نزل، عود بقى إلى الأقوال، هو سورة إذا جاء نصر الله والفتح، رواه مسلم عن ابن عباس. ولكنك تستطيع أن تحمل هذا الخبر على أن هذه السورة آخر ما نزل مشعرا، الله، مش مطلقا بقى، ده مشعرا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت: نعيت إلي نفسي. السورة نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقرب على الرحيل. وكذلك فهم بعض كبار الصحابة، كما ورد أن عمر رضي الله عنه بكى حين سمعها وقال: الكمال دليل الزوال. الله، شوف العبارات بقى، عربي فصيح. الكمال دليل الزوال، لأنه يعني ما طرى طير وارتفع إلا كما طرى وقع، يعني إيه؟ يعني خلاص هيزول، ارتفعت إلى العنان بعد ذلك نزول. ويحتمل أنها آخر ما نزل من السور، مش من الآيات برضك، أيضا هناك توجيه ويدل عليه رواية ابن عباس، ويدل عليه رواية ابن عباس آخر سورة نزلت من القرآن، يبقى في آخر سورة وآخر آية نزلت من القرآن جميعا: إذا جاء نصر الله والفتح. ويظن بعض أهل العلم أن آخر آية نزلت هي قوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. والحق أنها ليست آخر آية، آخر ما نزل بإطلاق. ولعلك لم تنس أن قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كانت آخر الآيات نزولا على الإطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال فقط. وتلك قرينة تمعننا أن نفهم إكمال نزول القرآن، تمعننا إيه بس، اصحوا معانا، وتلك قرينة تمنعنا أن نفهم إكمال نزول القرآن من إكمال الدين في آية المائدة المذكورة. والأقرب أن يكون معنى إكمال الدين فيها يومئذ هو إنجاحه وإقراره وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني دينكم على وارتفع شأنه بين الأديان، وظهرت كلمة الله سبحانه وتعالى وضحض المشركون واستقرت دولتكم. ولكن هذا لا يعني أنه لا ينزل بعدها شيء. هذا آخر البحث اللطيف الذي يدل على فهم دقيق لعلمائنا وعلى اهتمام بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين.